تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط المزاعم ذات الدوافع السياسية بشأن برنامجها النووي. الرئيس الروسي يضع قوات الردع النووي في حالة التأهب القصوى بعدما وصفها بالتصريحات العدائية للناتو. الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية وتوقفها عن ممارسة الضغوط بهذا الخصوص. وشدد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة على ضرورة ترك الوكالة الدولية لهذه الخطوات غير الإيجابية التي تتضمن ملف الدعاوي السياسية ضد طهران. من جهة أخرى، لفت خطيب زادة إلى أهمية الحصول على ضمانات لازمة من واشنطن في مباحثات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على طهران، موضحا أن الحوار وصل إلى مرحلة تتطلب قرارات سياسية من بعض الأنظمة الغربية، خاصة الولايات المتحدة. أعلنت إيران أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية لها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المطالبات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شدد على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.
لا ينبغي أن تبقى هذه القضية مفتوحة أمام الضغوط السياسية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلدنا، ولا ينبغي لأحد أن يفكر بأن بإمكانه ممارسة الضغوط على إيران من خلال ذلك، وبالتالي يجب على الوكالة الدولية أن تقوم بإغلاق ملف الدعاوى السياسية ضد بلادنا.
خطيب زادي شدد من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات، بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف شدد على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. قليباف أشار خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني إلى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة، حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا، وتم التجديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا. من جانبها اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية تصعيدا غير مقبول. حول قرار الرئيس الروسي بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب نستمع إلى التقرير التالي.
وسط معارك قوية بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية وفرض عقوبات دولية على روسيا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب وتصريحاتهم ضد روسيا.
لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
وفي ثاني أكبر المدن الأوكرانية خاركييف شمال شرقي البلاد دارت معارك طاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية، فبعد ساعات من إعلان سلطات خاركييف دخول قوات روسية إلى المدينة واقتحام مركبات روسية شوارع المدينة، أعلن المسؤول المحلي في خاركييف أوليغ سينيغوبوف أن خاركييف عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية. وقال إن خاركييف أصبحت تحت السيطرة التامة للقوات الأوكرانية، مؤكدا أن عملية طرد الروس من المدينة جارية. وأشار إلى أن القوات الروسية محبطة جدا وأن جنوده تخلوا عن مركباتهم ومجموعات من الجنود استسلموا للجيش الأوكراني. الجيش الروسي من جهته أعلن أنه يحاصر بالكامل مدينتي خيرسون وبيردانيسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت السيطرة أيضا على مدينة غونشيسك ومطار تشيرنوبايفكا قرب خيرسون. وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار، إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز تشوكايو. وقال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك إن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي في جمهورية لوغانسك، مشيرا إلى أن سبب الانفجار هو إصابته بصاروخ أوكراني.
أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت أكثر من 700 موقع عسكري أوكراني، من بينها مراكز قيادة واردات ومنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وتمكنت من إسقاط طائرات المقاتلة ومسيرات. وأضافت الوزارة أن جيش أوكرانيا بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفسفور في ضواحي كييف في محاولة لاحتواء هجوم الجيش الروسي. وقالت إن الدعم المباشر لقواتها ساهم بتقدم قوات لوغانيسك الشعبية على عمق 50 كيلومترا في أراضي أوكرانيا. من جانبها أعلنت أوكرانيا طرد القوات الروسية من خاركييف ثاني كبرى مدن البلاد، فيما تواصل السلطات فرض حظر التجوال في العاصمة داعية السكان للبقاء في المخابئ. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولا في الاتحاد مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. وأكد بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الأوكرانية رغم التهديدات النووية الروسية. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى صرف الانتباه عن المقاومة القوية التي تواجهها قواته في أوكرانيا عبر إطلاق تصريحات حول وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب قصوى. أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بيان أن الحلفاء الغربيين قرروا فصل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت للتحويلات العالمية. وذكر البيان أننا مصممون على مواصلة دفع روسيا ثمنا باهظا من أجل عزلها عن النظام المالي الدولي، وسنقوم بتنفيذ هذه الإجراءات في الأيام المقبلة. بدوره أكد البنك المركزي الروسي أن النظام المصرفي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن حظر رحلات الطائرة الروسية فوق بلدانه بأكملها، هذا وحذرت وكالات الإغاثة الأممية من الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستؤدي إلى نزوح نحو 5 ملايين شخص للخارج. حول نزوح الملايين المدنيين من أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة خصوصا مع اشتداد المعارك في المدن بين القوات الأوكرانية والروسية، نستمع إلى التقرير التالي.
نزوح المدنيين في أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة مستمر على قدم وساق، خصوصا مع اشتداد المعارك في البلاد بين القوات الأوكرانية والجيش الروسية، في وقت تقول وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 5 ملايين أوكراني سيفرون إلى الخارج. أظهرت بيانات شرطة الحدود أن أكثر من 43,000 أوكراني فروا إلى رومانيا في الأيام الثلاثة الماضية عبر 4 نقاط حدودية برية أخرى مع مولودوفا، كما غادر الآلاف منهم البلاد في طريقهم إلى بلغاريا والمجر. هولندا هي الأخرى أعلنت وصول 100,000 نازح من أوكرانيا مؤكدة أنهم دخلوا أراضيها، وكشفت وزارة الداخلية البولندية عن وصول أكثر من 9,000 شخص إلى البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن السلطات تسهل إجراءات الدخول للنازحين الأوكرانيين وتوفر لهم المساعدات الإنسانية عبر منظمات مختلفة. وتوجه الآلاف عبر قطارات مكتظة من العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا، ومنها إلى بولندا، ووصل إلى رومانيا يوم أمس أكثر من 10,000 أوكرانية، كما استقبلت سلوفاكيا قرابة 3,000 آخرين، كما تدفقت أعداد من اللاجئين على المجر، ووصلت الدفعة الأولى من اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد. في هذه الأثناء خرجت في لندن لليوم الثاني تظاهرات تطالب بمواقف غربية أقوى ضد روسيا، في حين تمت إضاءة معالم العاصمة باللونين الأصفر والأزرق تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا. وفي واشنطن تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض تنديدا بالهجوم الروسي، وكانت أماكن أخرى في واشنطن قد شهدت تظاهرات مماثلة، كما تجمع محتجون أمام القنصلية الروسية في مدينة اسطنبول التركية رفضا للحرب الدائرة في أوكرانيا. وشملت الاحتجاجات العاصمة الجورجية تبليسي، وبثت حسابات في وسائل التواصل صور تظاهرات حاشدة في المدينة ضد الحرب في أوكرانيا. وفي بونس آيرس تظاهر 100 الأوكرانيين والأرجنتينيين دعما لأوكرانيا، ونظمت أيضا تظاهرات داعمة لأوكرانيا في كل من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
أعلنت كييف موافقتها على عقد اجتماع مع وفد روسي في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية لإجراء أول محادثات بين الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الرئاسة الأوكرانية أن اجتماعا بين وفدين من روسيا وأوكرانيا سيعقد في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية من دون شروط سابقة. وأضافت أن اللقاء مع الوفد الروسي سيعقد قرب نهر بريبيات، مشيرة إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو تعهد بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه لا يعلق الكثير من الآمال على ما ستخرج به المفاوضات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا. اندلعت مواجهات عنيفة مساء الأحد بين جنود الاحتلال والشبان قرب جبل جرزيم في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاه الضاحية العليا من نقطة جبل جرزيم في نابلس، حيث توجد اشتباكات عنيفة مع الشبان الثائرين بالمنطقة، مضيفا أن الشبان أحرقوا خيمة لقوات الاحتلال قرب النقطة العسكرية على جبل جرزيم. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أجواء التوتر تسود سجن رامون الإسرائيلي بعد اقتحام قوات الاحتلال بعض الأقسام واشتباكها مع الأسرى. وقال النادي أن الأسرى يواصلون انتفاضتهم لليوم 22 لمواجهة الإجراءات العقابية لإدارة سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن المعطيات الراهنة تشير إلى احتمال تصعيد الأسرى لخطواتهم. ويطالب الأسرى بعدد من المطالب أبرزها وقف الهجمة الممنهجة بحقهم والحد من الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها إدارة السجون. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط المزاعم ذات الدوافع السياسية بشأن برنامجها النووي. الرئيس الروسي يضع قوة ردع النووي في حالة التأهب القصوى بعدما وصفها بالتصريحات العدائية للناتو. الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من معكم على الهواء تحت عنوان كيف أتعامل مع توقعات أبنائي. إذن وقفتنا لهذا اليوم في معكم على الهواء مستمعين مستمعاتنا تحت هذا العنوان كيف أتعامل مع توقعات أبنائي، سنحاول تسليط الضوء عن أهمية معرفة الوالدين للتعامل السليم والصحيح مع توقعات ورغبات الأبناء. ولقاؤنا لهذا اليوم سوف يتمتع بفقرات ومحطات منوعة إن شاء الله تنال إعجابكم مستمعين الأكارم، أدعوكم في المتابعة حتى النهاية إن شاء الله. نعم أيها الأكارم مستمعينا مستمعاتنا، الفقرات الإنتاجية وستكون في طيات لقائنا لهذا اليوم، وكما أشرت لحضراتكم اليوم سنسلط الضوء عن وعي الأسرة وتعاملها مع رغبات الأطفال. وأتمنى أن نستمع مع حضراتكم في البداية نأخذ فكرة عن إطار حديث لقائنا لهذا اليوم. سوف نعود إن شاء الله إلى ضيوفنا الأكارم أيضا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، إن تلبية كل ما يرغب به أطفالك يقع في خانة الحب المضطرب الذي يدل على عدم معرفة الأهل بأصول التعامل التربوية مع متطلبات الأطفال ورغباتهم. توجد حاجات وتوجد رغبات كثيرة يرغب الأطفال في نيلها والحصول عليها. لنضرب مثالاً على ذلك، لو كان أطفالك يمتلكون ملابس جديدة فلا داعي لشراء أخرى من باب العادة التي اعتاد عليها الكثير من الناس في كل مناسبة. نعم، إدخال السرور والفرح على العيال من الأمور المستحسنة التي حث عليها الشرع وفيها أجر وثواب، ولكن كثرة الشراء وتلبية كل رغبات الطفل من الأشياء السلبية التي يفعلها الكثير من الأهل بدافع الحب والوقوع في العادات التي يتبعها المجتمع. يمكن أن يشتري لمن يحتاج ملابس أو يحتاج أشياء ضرورية أخرى أراها مناسبة لسد رغبات الطفل من حين لآخر، ولكن اتباع عادات نمطية اجتماعية يكون دافعها العيب من الناس أو فعل الناس لها هي من الأمور التي تدل على فقدان الثقة. يجب أن يفعل الأهل الأشياء التي يرونها مناسبة لهم ولأبنائهم، ولكن تعويد الطفل على شراء أشياء كثيرة فيه مشاكل وسلبيات عديدة، فكثرة توفير الأشياء تفقدها قيمتها وأهميتها ورونقها. يجب أن يعتاد الأبناء على سماع كلمة لا وكلمة نعم وفق ما تقتضيه المصلحة، ليتعلموا الاتزان اليومي وليكونوا أكثر اتزانا في طلباتهم، وليتعلموا كيف ومتى يطلبون الأشياء.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر الزميلة علياء التي قدمت لنا هذه الكلمات وهذه الدقائق لأخذ فكرة عن إطار حديث برنامجنا هذا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ سعدون فاخر، الباحث الاجتماعي من بغداد. أستاذ، سؤالي هو: ما هي أهمية معرفة الوالدين التعامل السليم والصحيح مع توقعات ورغبات الأبناء؟ تفضل.
السلام عليكم، تحية طيبة إلى كادر ومستمعي إذاعة طهران، وشكرا للاستضافة. طبعا موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع أهمية معرفة الوالدين للتعامل الصحيح والسليم مع رغبات الأبناء. أن تلبية كل ما يرغب به أطفالك يقع في خانة الحب المضطرب الذي يدل على عدم معرفة الأهل بأصول التعامل التربوي مع متطلبات الأطفال ورغباتهم. توجد حاجات وللتعامل التربوي مع متطلبات الأطفال ورغباتهم، وتوجد حاجات وتوجد رغبات. لنضرب مثلا على ذلك، لو كان أطفالك يملكون ملابس جيدة فلا داعي لشراء أخرى. نعم، إدخال السرور والفرح على قلوب العيال من الأمور المستحسنة التي حث عليها الشرع وفيها أجر وثواب، ولكن كثرة الشراء وتلبية كل رغبات الطفل من الأشياء السلبية التي يفعلها الأهل بدافع الحب. لذلك يجب أن يفعل الأهل الأشياء التي يرونها مناسبة لهم ولأبنائهم، وتعويد الطفل على شراء أشياء كثيرة فيها مشاكل وسلبيات عديدة، فكثرة توفير الأشياء تفقدها قيمتها وأهميتها ورونقها. يجب أن يعتاد الأبناء على سمع كلمة لا وكلمة نعم وفق ما تقتضيه المصلحة، ليتعلموا الاتزان اليومي، وليتعلموا في طلباتهم، وليتعلموا كيف ومتى يطلبون الأشياء. ولو اعتاد الطفل على تلبية كل طلباتهم فإنهم سيضاعفون الأشياء التي يطالبونها. بمعنى آخر، إنهم اليوم احتاجوا شيء سيحتاجون أشياء أخرى أكثر، وسيقع الأهل في حرج، مما حرج مادي واجتماعي أيضا. يجب أن يشعر الطفل بقيمة ما يحصل عليه، وهذا يتم بإحساس الطفل ببعض المعاناة ليفهم ويشعر بقيمة الأشياء وأهميتها في الحياة. أيضا في الحياة تحديات وصعوبات كثيرة، وإذا قمنا بتوفير كل شيء بسهولة للأطفال فإننا لن نقوم بإعدادهم بشكل صحيح لمواجهة التحديات المختلفة. وحرمان الأطفال من بعض الأشياء يجعلهم يشعرون بلذتها وقيمتها إذ قمنا بتوفيرها فلم بين الحين والآخر، ويجعلهم يفهمون الحياة أكثر، ويدفعهم إلى التفكير المنطقي وتطوير عملية التفكير بشكل إيجابي.
شكرا. كان معنا الأستاذ سعدون فاخر من بغداد، الباحث الاجتماعي. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة.
شكرا، شكرا جزيلا لكم.
نعم، وبدورنا نحن أيضا نشكر الأستاذ سعدون فاخر الذي تحدث إلينا في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا عن محور البرنامج كيف تعامل مع توقعات أبنائي. بصراحة رأيت أن هذا المحور ضروري في أيامنا هذه التي بطبيعة الحال من منا لم يعيش حقيقة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أو تمر بها البلدان المختلفة في العالم، فلا بد لنا من الاستهداف الدقيق وكذلك التربية الصحيحة للأبناء لكي هم أيضا نربيهم على الحياة الصحيحة، مواجهة التحديات المختلفة التي سيواجهونها في القادم من الأيام، وأيضا هم سينخرطون بصعوبات وتقلبات الحياة التي موجودة في يومنا هذا. وبطبيعة الحال طبعا نحن لا نعارض ولا نريد حرمان الأطفال من ما أو لا نهدف بطرح هذا الموضوع حرمانهم من بعض الحاجيات التي تكون ضرورية لهم، ولكن عليهم أن يتعلموا أن لم يكن كل شيء متاح بين أيديهم، كل ما أرادوا من دون الحاجة الضرورية أو الملحة لذلك الشيء. أشكر جزيل الشكر للمستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا وعبر تطبيق الواتساب في هذا البرنامج. أخصص وقت بعض الدقائق على المرور بهذه المساهمات. أولى المساهمات من الأردن الأخ الفاضل الصبحي عبد الحميد، استمع.
تحية لكم جميعا. التعامل مع توقعات أبنائي، مثلا عندما أعرف أن أحد أبنائي يريد أن يقوم بعمل ما، أرشده على الطريق أو إلى الطريق المستقيم، أشجعه أو أرفضه، وأعرفه ما هي خطورته وما هي الأمان. هنا مسؤولية أرباب الأسرة لأبنائهم الإرشاد والتعليم والدعم، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لصبحي من الأردن المستمع الفاضل، رافدنا بهذه الرسالة الصوتية. مشكور أخي الكريم إلى السنغال عبد الله الذي يكتب لنا ويقول: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر إذاعة طهران. قد يكون أكبر خطأ يرتكبه الأهل هو عدم اعترافهم بأن ابنهم لم يعد طفلا صغيرا، وبان عليهم أو بأن عليهم أن يغيروا طريقة تعاملهم معه. أشكرك جزيل الشكر عبد الله على إرسال الرسالة لإذاعة طهران العربية، شكرا جزيلا. وبطبيعة الحال أيضا أشكر الأخ الكريم من العراق علي الموسوي الذي يكتب: السلام عليكم، تحية طيبة. أهم شيء في الأسرة الناجحة خصوصا الأم أن تتسلح بثقافة إدارة الأسرة، خصوصا أولا ثقافة الحوار مع الأبناء من احترام رأيهم، عدم الاستهزاء بما يطرحون، ثانيا المحافظة على خصوصية النقاش معهم، ثالثا كذلك الأم تعرف التعامل مع خصوصيات البنت، رابعا التعامل معهم في معرفة كل بيئة يتواجدون فيها كالمدارس مثلا وغيرها وما يحدث بها، وهذه النقاط وغيرها تساعد الأم بالتعامل مع توقعات الأبناء. شكرا جزيلا الأخ علي، حياك الله ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. أشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو إبراهيم من البحرين أيضا على تواصله مع إذاعة طهران العربية وأسهاماته التي يبعثها إلينا. نعم، حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. أشرنا حقيقة علينا أن لا نلبي كل رغبات الأبناء من دون حقيقة الحاجة لهم، لأن هؤلاء الأطفال حقيقة سيضاعفون الطلبات وسيعتادون على هذا الأمر. لربما الأسرة تقع في حرج مادي واجتماعي، وكذلك الأطفال يمرون بمشاعر أو بصفات حقيقة لا تكون لهم مناسبة في القادم من الأيام عندما يواجهون صعوبات الحياة، ولا يستطيعون التفكير حقيقة بشكل سليم في الحياة وواقعية وواقع الحياة الذي نحن نمر فيه حقيقة في هذا العالم. بطبيعة الحال تحقيق رغبات الأطفال تطلب نسبة كبيرة من المال وتكون لها سلبيات حقيقة كثيرة، فنحن اليوم نريد ترشيد هذه المسألة وعدم حقيقة الحديث أننا نحب أطفالنا، نقدم لهم الحب والحنان بتقديمهم وتوفير لهم كل شيء وكل طلباتهم ما يطلبونها، ولكن هذه المسألة الكل اليوم يعلمها ويعرف بها بأن الأطفال لابد لنا أن نعرفهم بالطريقة الصحيحة في مواجهة هذه الأمور. لكن اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات عند هذه الوقفة وهذه المحطة الإنتاجية، أعود إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من الحديث.
على الهامش
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة من البرنامج. يرى الدكتور أحمد صالح رضا المرشد النفسي ضرورة أن يحرص الأب دائما على توجيه الأبناء في سلوكياتهم واستهلاكهم ورغباتهم نحو وجهة معينة تتناسب مع ميزانية أو مبادئ الأسرة ومع القيم والسلوكيات التي يطمح الأب لترسيخها. عندما تكون هذه الرؤية واضحة في الأسرة فإن الأبناء يلتزمون بها بشكل كبير. وأضاف تصبح رغبات الأبناء نقاط ضعف عند الآباء عندما تفقد الأسرة أو الوالدان أو ولي أمر الأسرة هذه الرؤية وضوحها لدى الأبناء، وقد يقصر الأب في حق الأسرة، وهذا يحدث عندما يكون مشغولا عن تلبية احتياجاتهم ورغباتهم الأساسية المادية والمعنوية، والأخيرة منها بشكل خاص أن يكون الأب بعيداً عن الأسرة منشغلاً بترفيه نفسه وإرضاء أصدقائه وتلبية حاجاته الخاصة. وفي هذه اللحظة وعند عودة الأب لمنزله يفاجأ أن أبناءه لديهم طلبات، وبالتالي يشعر بالتقصير في حقهم، وبالتالي تكون أي رغبة يحتاجونها بمثابة أوامر له يحاول أن يلبيها بفائق السرعة حتى يكسب ودهم ومحبتهم وولاءهم له في النهاية. ويضيف الدكتور أحمد: نستطيع أن نقول إن لدى الأب والأم معايير للرغبات المادية الاستهلاكية وغيرها مثل رغبات الزيارات والنواحي الاجتماعية والسفر والترفيه، وبالتالي عليهما واجب نقل تلك المعايير إلى بقية أفراد الأسرة، والأمر لا يأتي في يوم وليلة ولا حتى من توجيه أو من نصيحة واحدة، بل يأتي من سلوك متوارث يومي بشكل غير مباشر فيما يسمى التربية بالقدوة.
شكرا جزيلا للزميلة علياء في تقديم هذه الفقرة مستمعين الأحبة، ونعود لكم من جديد حتى نكمل إن شاء الله ما تبقى من حديث في إطار حديثنا هذا وبرنامجنا. بالطبع لابد لي أن أشير أننا لا نقصد فقط الطلبات المادية في لقائنا لهذا اليوم والرغبات التي تأتي والتوقعات التي تأتي من الأطفال من ناحية المالية. ممكن أننا نواجه خلل أو نواجه أمور، بطبيعة الحال تبقى مسألة حقيقة الأمور الاجتماعية، التصرفات الأخلاقية مع الطفل، وأننا ندع له مساحة من الوثوق بنفسه وأنه يستطيع أن يعمل مثل ما يشاء. أضرب لكم مثالا على هذه المسألة: عندما يسقط الطفل على الأرض أحيانا نقول لا نمسك بيده وندعه لكي هو يعتمد على نفسه ويثق بنفسه حتى يتعلم في المستقبل أنه لا يعتمد ويتكل فقط على الآخرين، يعتمد على نفسه، فهو ليس بحاجة إلى الآخرين أيضا في بعض المواقف. ليستقبل اتصال هاتفي من المستمعين الكرام من البحرين، الأخ محمد يلتحق بركبنا. سلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بك وشكرا لهذا الانضمام. حدثنا يا محمد، كيف تتعامل مع رغبات الأطفال وهل تلبي كل رغباتهم؟
صحيح، حيكم وحي برنامجكم الموزر،
الله يبارك فيك.
وأجيبكم أيضا بذكرى استشهاد
أحسنتم
الإمام موسى الكاظم صلى
الله عليه وسلم.
بالنسبة لهذا الموضوع، هذا أنا أحب أن أشكركم بالبداية، هذا موضوع جيد ويعني يستاهل أنه الإنسان يركز عليه ويلتفت له.
نعم.
بالنسبة للموضوع طلبات الأطفال وتربية الأطفال بشكل أوسع، هذه قضية مهمة وجدا وينبغي الإنسان أن يركز على هذه المركزة. الأطفال احنا عندما تقول العلماء بان اكيد هذا معلوم انه لازم ما نلبي طلباتهم، هذه كل الناس تعرفه، لكن السبب ما هو؟ هو هذا اللي لازم احنا نشوفه ونعرفه. الانسان يعني عندما ما يلبي كل طلبات اطفاله هذه راح يؤدي الى ان يبني شخصيته قويه، وبامكانه ان يكافح في الحياة، وهذه الحياة فيها محطات صعبة ولازم أن يجتاز هذه المحطات.
صح.
فعندما في البداية وبالتدريج ومن البدء إنسان يعلم طفله على أن يصبر، وكما الصبر هو يعني سجية تكسب يعني.
نعم.
سارة بعد سارة، فالإنسان عندما يعلم طفله على هذه الطريقة ويعني طلباته يقول له دائما على ما ينفعه، ويقول لي على ما ينفعه، ويخليه يعيش الوضع يعني مبكرا بحيث حتى يكون مستعد للحياة وصعوباتها، وهذا يبني شخصيته. وهو أن يكون عندما يكبر الطفل تراه له من الصدق ما لا ليس للطفل من سواه. فنعم تجد الطفل في اكتسب الصدق، وبإمكانه ترى طفلا لم يصبر حتى دقيقة، وترى طفل آخر ما شاء الله عليه تبارك الرحمن تشوفه يصبر حتى نصف ساعة أو ساعة، وهكذا. هذا يؤدي إلى أن تبتني شخصية الطفل، شخصية صبورة، وهي مادة الصبر اللي يحتاجها ما يحتاجها الإنسان كان مسلما أو غير مسلما. فهي هاي تولد الصبر عنده، ويقدر يحصل على صبر وهو متجه إلى صعوبات الحياة، وهذه نعمل حركة
أحسنتم.
تربوية.
أحسنتم أحسنتم.
وجزاكم الله خير على هذا موضوعكم.
وأنت كذلك.
والسلام عليكم.
بارك الله ورحمة
الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم السلام والإكرام أخي محمد من البحرين، وأشكر جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها مباشرة. وأنتقل إلى مساهمة أخرى مسجلة استمع إليها من العراق هذه المرة، والأخت الكريمة مروة.
السلام عليكم. إن الأطفال عندما يطلبون شيء من عندنا فنحن وبدورنا كوالدين يجب أن لا نرد على كل طلباتهم بنعم، لأن هذا خطأ كبير جدا وراح يأثر على شخصيتهم، وأيضا يكون حافز سلبي على الطفل وعلى شخصيته أيضا، ويجعل طفل متطلب إلى حد كبير جدا ولا يمكن السيطرة على طلباته، لأنه يكون كثير الطلبات وكثير الأوامر بأن يحصل على كل شيء يراه ولا يقنع بشيء محدد. وأيضا يجب أن لا نقابل طلباتهم برفض تام، لأن أيضا هذا إلى تأثير سلبي على شخصية الطفل وعلى رغبته. وأيضا في نفس الوقت أن لا نقول له لا إلا لأسباب أساسية، ونقصد من هذا الشيء كله أن نتحلى مع أطفالنا بالصبر والهدوء، وفي نفس الوقت أنه ما نخضع لمطالبهم حتى ولو كانت مزعجة للغاية، ونحاول بالحوار الجميل والابتعاد عن العنف والابتعاد عن الصوت المرتفع معهم حتى لا نأثر على شخصيتهم سلبا. معكم مروة فادق من العراق محافظة ميسان.
جزيل الشكر والامتنان لمروة من العراق الأخت الفاضلة المستمعة الطيبة التي استمعنا لصوتها ومساهمتها في هذا البرنامج، وحدثتنا عن حقيقة لا بد لنا أن نتوازن أو نوازن سلوكياتنا مع رغبات الأطفال، وتكون إدارتنا إدارة سليمة لهذه الرغبات لكي لا نفسد أخلاق الأطفال حقيقة. ونحن تحدثنا أيضا في بداية اللقاء عن مسألة مهمة، لأننا عندما نضع كل شيء تحت تصرف الطفل، نلبي كل رغبات الطفل، قلت لكم من الناحية المادية وكذلك من الناحية المعنوية، لربما نفسد أخلاق الطفل للمستقبل وعندما يكبر. انظروا إلى الطفل عندما يمتلك ألعاب أو لعب كثيرة حقيقة لم يتمكن من استخدامها بشكل دائم، يعني إما يكون هذا الطفل مرباك لكثرة الألعاب التي يمتلكها ولا يعرف ماذا يفعل بها، أو يكون مدخن ومنهك حقيقة لديه الكثير من الألعاب، لقد أصبحت هذه المظاهر مظاهر عادية له وأصبحت مملة له. بطبيعة الحال الأفراط في هذا التدليل ولتدليل الطفل في توفير كل احتياجاته يجعل منه طفلا مزعجا، لا يتقبل كلمة لا أمام الآخرين لمطالبه التي يطالب بها، ويغضب بشدة، يبكي، يقوم بتصرفات حمقاء لو لم حقيقة تستجيب الأم أو الأب لهذه الرغبات. أنا أشكر جزيل الشكر هذه الإسهامات الطيبة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. عندما نتطرق إلى هذا العنوان مستمعينا الكرام وبالشرح الذي قدمناه أيضا لحضراتكم، بإمكاننا أن نساعد الطفل على تصرفاته. يعني عندما يأتي الطفل على سبيل المثال في الأسواق ونحن نتجول أو نريد شراء بعض الأمور، بإمكاننا أن نعلمه على مسألة المقارنة بين الأسعار، لكي يعرف الطفل أن هناك شيء ثمين غالي أو شيء ثمنه أقل، ونعلمه على هذه المقارنة منذ صغره، يتعلم ويكون في هذه الحالة. ولا ننسى أن خلقيات الأب والأم في مسألة الشراء وكذلك المصروفات تؤثر على الطفل، فعلينا نحن الآباء والأمهات أن نعرف سلوكياتنا، نضبط هذه السلوكيات أمامهم كي لا تنتقل بشكل سلبي إليهم. اسمحوا لي لتفصيل أوفى في إطار حديثنا هذا عن مسألة التعامل مع توقعات الأبناء، انتقل إلى سوريا في هذه اللحظات ليرحب بضيفتي الدكتورة سلوى شعبان الباحثة والاجتماعية التربوية من هناك. أرحب بك دكتورة سلوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بداية دكتورة، عندما نتحدث عن وعي الأسرة في التعامل مع رغبات ومتطلبات الأطفال، ماذا نقصد بالتحديد؟ يعني هل كل المتطلبات تصب في هذا الإطار؟
طبعا موضوع وعي الأسرة يعني كيفية تعامل الأسرة وتفهمها مع الطفل. ونحن نعرف نفسية الطفل، أننا نستطيع أحيانا أن نؤثر عليه ببعض الكلمات ببعض التصرفات. الطفل نحن نعرف أنه يحتاج الكثير من المتطلبات بغض النظر عن الأساسية منها في الحياة، ونحن نعرف أننا نربيه، نطعمه، نعلمه، نعطيه الحنان، الاهتمام، الغذاء، الدواء، لكن هناك أشياء هو بحاجة إليها بشكل أساسي. يعني هنا طريقة التعامل، كيف نحن نستطيع مع رغباته الخارجية عن هذه الأشياء التي ذكرناها مسبقا. هناك أشياء ضرورية وأساسية ومعتاد عليها، أما هناك بعض المتطلبات الأخرى والمتطلبات الباقية التي تصب ضمن هذا الإطار، هناك أشياء قد تبقى أو قد تكون ثانوية، علينا نحن أن ننتبه إلى مراتب تسلسل هذه الأشياء. إذا كانت ضرورية فنتماشى مع ضرورتها ونقدمها للطفل وبطريقة سليمة، وكيف حصلنا عليها وما هي الإمكانات. أما إذا كانت غير ذات أهمية فعلينا أيضا إفهامه وأن ندخل إلى طريقة تفكيره أن هذا الموضوع غير ضروري وبإمكاننا أن نؤجله. فالموضوع هنا تماشيا مع ضرورة هذه المتطلبات وأهميتها بالنسبة لوجوده.
جيد دكتورة، إذا أردنا أن نفرق يعني بين الرغبة وكذلك الاحتياج، أو أن نعرف الطفل على هذه الحالة، كيف يمكن للأبوين حقيقة التعامل السليم مع هذه المسألة؟
طبعا هناك احتياجات أساسية في الحياة، وعلينا هنا عندما نقدم الحب، الثقة، التعامل، هذا الترابط الكبير والوثيق الذي نحن نزرعه ما بيننا وبين أبنائنا، هنا تكمن أهمية هذا الموضوع، من خلال أننا نحقق المطالب الأساسية للطفل والتي نوفرها له والتي هي من أساس وجوده. يعني نحن يوميا كيف نتعامل مع الطفل؟ ما الأشياء التي نقدمها؟ كيف نتعامل معه خارج المنزل؟ نأخذه معنا، نبعثه إلى المدرسة، نهتم بنظافته بوجوده، بالأساسيات قلنا لحياته واستمراريتها. لكن علينا هنا طريقة التعامل السليم مع رفض بعض المطالب وأسهامه بعدم تنفيذها وعدم تحقيقها، أن هذه الأشياء غير ضرورية. وهذا الموضوع قد يبدو من الكماليات التي طبعا لا تفيد أحيانا بشخصية الطفل ولا تقدم له إلا لربما شيء ما قد استهوى نظره وحبه وهو يريد أن يحصل عليه بغض النظر عن الفائدة التي سيقدمها له هذا الغرض أو هذا الشيء. فهنا تعامل الأبوين بطريقة السياسة المتبعة من خلال زرع الثقة وطريقة المعاملة اليومية، نستطيع طبعا أن نتجاوب ونتعامل مع هذه المطالب والرغبات الضرورية والاحتياطية أو التي طبعا قد تبدو وكأنها من الكماليات التي قلنا عنها.
شنو هي السلبيات دكتورة اللي ممكن يعني تؤثر على حياة الطفل في المستقبل إن لم يتم طبعا هذا التعامل الصحيح مع الرغبات والحاجيات؟
طبعا بغض النظر أن هناك بعض الطلبات عند الأطفال، وخاصة نحن نعرف الطفل يلتفت إلى أي شيء، قد يعجب بلعبة في السوبر ماركت أو في محل الألعاب أو قد تستهويه أكلة وهي ضارة لجسده ووفق نظام معين وفق طقس معين. أحيانا كثير من الأشياء تلفت انتباه الطفل، فهنا تصبح لدينا عادة تنفيذ الطلبات والاستجابة المباشرة لها وعدم الردع أو المنع من الأهل، تصبح عادة عند الطفل أنه أي شيء يستطيع أو أي شيء هو يريده أو يطلبه فهنا الأهل مباشرة يستجيبون لهذا الطفل ويحققون الرغبة له. أما وهذا من السلبيات طبعا أن هذا الشيء يربى مع الطفل ويكبر معه ويصبح الطفل لا يستمع إلينا، لا يقتنع بكلامنا، لا يناقشنا طبعا، ويسبب لنا حالات إحراج كثيرة إذا كنا في الأسواق أو كنا عند أشخاص في زيارة أو أمام المجتمع بشكل عام. يعني موضوع عدم الالتزام والتعامل السليم ما بيننا وبين أطفالنا، طبعا هذه السلبيات قد تتنامى وتكبر وتصبح عادة. هذه العادة لا نستطيع طبعا بعد أن يكبر ويتمسك بها، لا نستطيع نحن أن نتركه إياها وتصبح عادة من الصحيح أن يتعامل بها معنا.
لكن اليوم دكتورة نواجه حقيقة عدة أزمات حقيقة في هذه المسألة. نرى دعايات للسلع المختلفة تزداد في التلفاز، في قنوات مختلفة، وحتى في الفضاء الافتراضي شبكات التواصل أيضا تستهدف أذهان الزبائن كثيرا، خاصة الأطفال واليافعين، والتكنولوجيا الموجودة دائما حقيقة تقدم المنتجات الجديدة والحديثة. للأهل كيف يمكن للأهل مسايرة أطفالهم، مواكبة هذا التطور لكي لا يشعر الطفل بالحرمان ولأنه محروم من هذه الأمور؟
نعم، وخاصة أن هذه الوسائل تستخدم أسماء ماركات عالمية
صحيح
مشهورة، بغض النظر عن ما هي الإيحاءات من خلف هذه التسميات، ما هو المقصود بهذه الأحرف الأجنبية التي نقرأها، ما هو المقصود بالألوان الموضوعة بالإشارات والإيحاءات التي تكون ما خلف الماركات والتي يتمسك بها أشخاص كثيرون فارغون من الداخل يتمسكون بأي ماركة. ونحن نعرف أن الأطفال واليافعين والمراهقين دائما تلفتهم الألوان، تلفتهم موضوع الدعاية والإعلام. الإعلام طبعا كثير جدا كثيرا يؤثر في نفسية المتلقي، وخاصة إذا كان مراهق أو طفل، الطفل دائما ينجذب إلى الصورة الجميلة. طبعا التكنولوجيا تستخدم أفضل التقنيات التكنولوجية وأفضل التقنيات التي تبهر المشاهد والتي تلفت انتباهه وتكون تماما كالمغناطيس الذي يجذب الزبائن إليه. هنا الطفل يتمسك بهذا الموضوع وطبعا قد يستخدم كافة السبل لكي يلح على أهله بأن تجلب له هذه اللعبة أو هذا الغرض أو هذا الموضوع. طبعا الأهل هنا أولا عليهم أن يزرعوا موضوع الثقة بينهم وبين أبنائهم وإيجاد صيغة لإفهامهم عن الوضع الاقتصادي.
صحيح.
يعني في المقدمة ذكرتم علينا أن نرافق أبنائنا إلى السوبر ماركت، إلى المولات، إلى المحلات والأسواق، لنفهمهم العملية الاقتصادية أن الأسعار قد ارتفعت، أن هناك بعض الأشياء والمواد معروضة في الأسواق وهي غير ذات قيمة وغير فائدة ولا تعطينا الفائدة المرجوة، يعني من مأكولات، من ملبس، من أحذية، من ألعاب، من أشياء تكنولوجية، بعض الأشياء والأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال. يعني كل هذه الأشياء الأهل عليهم أن يكونوا شركاء حقيقيين مع الطفل، وإفهامه بموضوع أن حالتنا الاقتصادية لا تسمح بشراء هذه الأشياء الباهظة الثمن، ونحن نستطيع أن نعوضهم على الأشياء المفيدة، نشاركهم بالآراء، نفهمهم ونناقشهم. موضوع المناقشة والحوار بيننا وبينهم دائما بناء، يعطي النتائج الإيجابية التي تبعدنا دائما عن النواقص والسلبيات التي نحن دائما نقول علينا أن نحاربها وأن نبتعد عنها حتى لا تصبح لدينا مشكلات حقيقية وهنا لا نستطيع مداواتها إذا خلص الموضوع.
جيد.
من
دكتورة سلوى، هذا هو سؤال أحد المستمعين الأحبة، أبو مرتضى من العاصمة طهران، قد يكتب لنا يقول: طفلي أو ابني ينظر كثيرا إلى أصدقائه، يقارن نفسه معهم، ودائما ما يطلب ما يراه لديهم، كيف أستطيع إقناعه على أن هذه النظرة خاطئة؟ وكيف أستطيع أن لا أهيئ له هذه الرغبات التي لربما لم نكن نحن بحاجة إليها؟
طبعا هذا السؤال جميعنا نقع ضمن دائرته.
صحيح.
طبعا هناك الفوارق، احيانا هناك اشخاص لا يتعبون بالمال، احيانا في اشخاص لديهم مال وفير وكثير، ينظرون الى القشور والاشياء الظاهريه.
صح.
يوفرون لابنائهم هذه الاشياء والكماليات بطريقه جدا مسرفه وطريقه فيها الكثير من الاسراف والبذخ. هنا علينا دائما أن نفهم أبناءنا أننا نشتري الأشياء التي نحن نحتاجها والأشياء المفيدة لوجودهم، وأن شخصية الإنسان دائما بتربيته، بأدبه، بأخلاقه، بالحديث مع أهله عن الوضع، وخاصة الشباب المراهقين، أبناؤنا المراهقون والشباب، علينا أن نفهمهم دائما أن ليس كل ما نريده أو نطلبه علينا أن يكون منفذ الأمر وهو بين أيدينا. يعني هذا الموضوع علينا هنا الطفل أن يفهم هذا، من أرسل إلينا هذا السؤال، أن يفهم طفله أن ليس كل الأشياء الموجودة بين أيدي أصدقائك هو هي أشياء طبعا ترفع من قيمتك، ترفع من سعادتك. دائما السعادة نستطيع أن نحققها بأشياء بسيطة وفق المتوفر لدينا من المال ووفق الظروف التي نحن نعيشها، والتي طبعا وهذا الموضوع كل موضوع الفوارق، يعني نحن نتمنى أن تكون طبعا موضوع المساواة في المدارس، وأن تصر دائما الإدارات المدرسية على هذا الموضوع، ويكون هناك أشياء موحدة نوعا ما، لأن هناك فوارق ما بين الأغنياء والفقراء، ونسرع لدينا بعض الحسرة عند بعض الأطفال، والمقارنة، موضوع المقارنة الهدام والذي دائما نتحدث عنه، والذي يجلب لنا طبعا الكثير من الحالات النفسية البغيضة.
الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا، شكرا لهذا الحضور الطيب معنا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياكم الله.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي هذه الفقرة نتحدث حول موضوع: كيف أتعامل مع توقعات أبنائي؟ عزيزتي الأم، كثيرا ما تقفين حائرة أمام رغبات طفلك الملحة، كطلبه المستمر لتناول الحلوى، أو محاولته المستمرة في العبث في أغراضك المختلفة أو في أغراض إخوته، وقد يصل الأمر أحيانا إلى فقدانك لأعصابك. تشير الخبيرة النفسية سهام حسن إلى أن نقص التحكم في الدافع لدى الطفل هو السبب في عدم قدرته على أن يتحكم في مشاعره وتصرفاته، وتقدم الخبيرة النفسية بعض الحلول للسيطرة على رغبات وطلبات طفلك الملحة التي لطالما منعتيه منها دون جدوى. أولاً، ضعي القليل من القواعد الواضحة. كلما زادت القواعد المتعجرفة، كلما اخترقها الطفل وساء تصرفه. حاولي وضع القليل من القواعد التي تشمل الأمانة وكفى، ثم اتركي له حرية اللعب والاستكشاف. ثانياً، أعدي بيتك بحيث يكون آمناً لطفلك. اخفي الأشياء التي لا تريدينه أن يصل إليها أو يلمسها بعيداً، وأحضري معك بعض الألعاب أو الكتب عندما تخرجين مع طفلك. ثالثاً، ذكريه بالقواعد. ذكري ابنك بالقواعد التي تضعينها وما تتوقعينه منه في مختلف المواقف. فمثلاً، قولي له إنه يمكنه أن يساعدك في البحث عن البضائع في السوبر ماركت، ولكن لا يمكنه الجري بين المقررات. وبهذه الطريقة يمكنك توجيه ابنك وإعطائه بدائل. رابعاً، عملية انتظار دوره. علم ابنك أن ينتظر دوره، وهي طريقة تعلموه في تصرفاته، وسيتعلم أن يثق في أنه بالتأكيد سوف يحصل ما يريد إذا انتظر دوره. راعي ضرورة أن تعطي له مبرراً مقنعاً إذا لم يحصل على ما يريد في آخر الأمر وقد انتظر دوره. خامساً، العبي معه ألعاباً تستغرق وقتاً، مثل الألغاز أو المكعبات، والتي تعلم ابنك الصبر حتى ينتهي من اللعبة أو التصميم الذي ينفذه. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
جزيل الشكر والامتنان للزميلة علياء، قدمت لنا أيضا هذه الفقرة في لقائنا لهذا اليوم، بارك الله بها. وشكرا جزيلا للأخ الفاضل أبو محمد من مدينة قم المقدسة، يكتب لنا يقول: أنا عندما أتعامل مع طلبات الأطفال فيما يخص بشراء الألعاب الجديدة، وهم يمتلكون الكثير من الألعاب، ولله الحمد لم ندع أطفالنا في حرمان من هذه المسألة، لكن الطفل هو بعقله الصغير ينظر إلى الألعاب ويحتاج الجديد منها، ولكي يقتني كل شيء جديد يأتي إلى السوق. أنا أفضل أن أدع لأطفالي بعض الخرائط التي بإمكانهم العمل اليدوي، وأضع تحت أيديهم بعض الأدوات التي لا تضرهم طبعا، وبعض الإجراء بعض الاختبارات داخل البيت مع أمهم. هم يفعلون هكذا ولله الحمد قضوا أوقات طيبة ومفيدة ونافعة، وبهذه الحالة أنا نميت عندهم مسألة الاستكشاف، وكذلك بناء وإنتاج الأدوات الجديدة بأيديهم، حتى لا ننضم ولا نذهب إلى شراء الألعاب من السوق، وهذه عادة خاطئة لدى الأطفال، ونعرف أنهم يتصرفون بعفوية في هذه الأمور. شكرا أبو محمد من مدينة قم المقدسة. أحد الأصدقاء أيضا، أنا عندما كنت أتحدث معه فيما يخص بطفله ورغبات طفله في حياتهم، كان يقول: أنا أخصص مبلغ معين في الشهر وأدعه تحت تصرف الأم، وأقول لابني أن هذا المبلغ يكون لك، فبإمكانك أن تتصرف على قدر هذا المبلغ ولا تشتري أكثر من هذا، حتى يتعلم أن الميزانية تكون محدودة. ونحن نحن إذا أردنا أن نعلم الطفل الطريقة الصحيحة فيما يخص بالفرق بين الرغبة والاحتياج، علينا أن نعلم أن الطفل مفتون حقيقة بعقله ورغبته الشديدة في الحصول على كل شيء يراه بين يدي الأطفال الآخرين، فيضغط على الأم ويضغط على الأب في شراء واقتناء هذه الحالة أو تلك الحاجة، أو حتى من الناحية الاجتماعية على الأب والأم أن يعرفوا هذه المسألة ويعلموا طفلهم الرغبة الشديدة أين تكون، الرغبة الغير شديدة والملحة غير أينما أي مكان تكون، وكذلك المسألة الاحتياج أننا نحتاج إلى بعض الأمور فنقتنيها ونأخذها. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.
التاسعة صباحا هنا